أهلا بيكم في حلقة جديدة من فصل ثقافية. الفترة اللي فاتت آخر 3 شهور ونص كده، كل انتباه العالم راح من كل الأحداث اللي بتدور حول العالم لمنطقة الشرق الأوسط والأحداث في غزة والغزو الإسرائيلي على القطاع. لكن في الخلفية كان لسه بقية الأحداث والصراعات اللي في العالم شغالة زي ما هي، عادي، ما حصلش إيه حاجة تغير من مسار العالم. انتباه العالم بس هو اللي اتغير، انما المسار زي ما هو. والدليل واهم طبعا حدث هو الغزو الروسي لاوكرانيا اللي مكمل بنفس الزخم ونفس الوتيرة. طبعا كان من بدايات 2023 والعالم كله مستني الكاونتر اتاك بتاعت اوكرانيا. جات لها بقى المساعدات الامريكية والمساعدات الاوروبية وهم مجهزين للكاونتر اتاك، بالإضافة طبعا أن الناس كلها متوقعة أن أوكرانيا تعمل بقى حاجة كبيرة عشان 2022. الغزو طبعا بدأ فيها في فبراير، وبمرور الوقت اكتشفنا أن الهالة الضخمة بتاعت روسيا ما طلعتش حقيقية، مش بقى تاني أكبر جيش في العالم ولا حاجة، واتورطوا في المستنقع الأوكراني، معرفوش يوصلوا كيف. وبعد ما كان في بوش أولانية كده وهجوم بالصواريخ وي 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 والقطع البحرية الروسية متحركة، بدأ يبقى إيه، يبقوا زي ما بيقولوا كده بوكت داون، بدأوا غزوهم وتقدمهم يقل، بل وبالعكس بدأ الأوكرانيين يكبدوهم خسائر تجاه النص التاني من 2022. وربيع 23 كان متوقع بقى إيه، يبدأ الكاونتر أتاك الأوكراني، وقاعدين عمالين مستنين ويحصل يحصل، مفيش حاجة حصلت. أتاري كان بيحصل بس ما بيجيبش النتائج المرجوة اللي الأوكرانيين والغربيين كانوا مستنينها. وبدأ يجيلنا على استحياء تقارير من الغرب ذات نفسه بتقول إيه ده؟ ده الروس ما طلعوش زي ما احنا فاكرين. لا، ده الروس اللي كنا بيقولوا بقى مات منهم عشرات إما كانش أكتر من 100,000 جندي، واللي خسيرهم الاقتصادية مهولة والمقاطعة مأثرة فيهم. لا، أدائهم على الأرض عمال بيتطور، والدبلوماسية الروسية اللي الناس متخيلين ان دايما ايه في عنجهية كده هو في التعامل مع الامور على الارض، واحنا روسيا احسن ناس واجمد ناس ومش عارف ايه، لا، طلعوا الناس دول مش هبل قوي، وطلعوا ان هم عاملين يتحركوا دبلوماسيا وباسرع ما عندهم. اعتمدوا على ايران بطريقة الناس كانت تقول ايه، يعني حاجة تكسف ان روسيا تلجأ لايران. لجأت لها وخدت منها درونز، والدرونز دي استخدمتها في الهجوم على اوكرانيا وأثبتت فاعلية. صحيح مش نقول إن هي سوفيستيكيتد ولا فيها تكنولوجيا عالية زي الدرونات الغربية، لكنها كان سلاح كفء. والأهم بقى كانت الزيارات اللي في أواخر النص التاني من 2023 ما بين بوتين ورئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون. حصل بينهم مجموعة من الزيارات، عرفنا إن الهدف الأساسي بتاعها إن روسيا عاوزة تاخد كمية ضخمة من الذخيرة من كوريا الشمالية عشان تستخدمها في معركها ضد أوكرانيا. طبعا طول الوقت ده في معركة ضخمة ما بين العالم الغربي وما بين روسيا، مين اللي هيقدر يوفر أكبر عدد من الذخيرة لأرض المعركة. ودي ما بيتمش التسليط عليها كتير قوي غير في التقارير التخصصية أو المتخصصة في العالم الغربي وفي العالم عموما. يعني كان في روسيا داخل الحرب عندها مخزون من الذخيرة، لكنها كانت متخيلة إن الحرب ده تخلص في أسبوعين 3 شهر، لكن الحرب طولت وبالتالي مخزونها من الذخيرة قل. وأوكرانيا كان نفس الكلام، عشان كده أمريكا من بداية الحرب دخلت في حملة محمومة جدا وسريعة جدا إن هي توفر من عبر دول العالم المختلفة ذخيرة للسلاح الأوكراني. طبعا بتدي فلوس، لكن السيستم الأمريكي مختلف عن السيستم الأوكراني اللي مبني طبعا على السيستم السوفيتي والسيستم الروسي. فالمقاييس والأحجام بتاعت الذخيرة مختلفة. وكنت انا مش فاكر التقرير ده كان صح ولا لا، ان في مصانع امريكيه كمان بدات تدخل وتصنع لهم ذخيره، لكنها بتطلع في السنه 13,000 ذخيره بس. ده رقم قليل جدا لما تعرف ان احيانا في خضم المعارك ما بين روسيا واوكرانيا بيتم اطلاق يمكن في اليوم الواحد 7,000 قذيفه ما بين روسيا وما بين اوكرانيا دول ودول. وبالتالي مع استمرار الحرب المخزون عمال بيخلص، فالدوله دي والدوله دي بتحاول تلاقي لها مخزون اكتر للمعارك بتاعتها. فأمريكا حاولت طبعا مع الناس اللي في أوروبا الشرقية ومع كوريا الجنوبية عشان السيستم برضو قريب، ومين اللي شغال في نفس الوقت برضه بيدور على ذخيرة لنفسه، غير ان هما طبعا مصانعهم والاقتصاد بتاعهم عمال بيزق جامد عشان الذخيرة عندهم يتم انتاجها بسرعة وكفاءة، وده حصل في النص التاني من 2023، يعني شغال جامد. كمان بدأوا يدوروا مين الايه الانظمة بتاعتها شبههم، وكان الاختيار لمين؟ كوريا الشمالية. طبعا كوريا الشمالية دولة يقودها الجيش بالاساس، اقتصادها بيقوده الجيش بالاساس، وجزء كبير من اقتصاد الدولة ومواردها بتروح للمجهود الحربي، فبالتالي عندهم ستوك بايل او مخزون مهول من الذخائر. وبالفعل السنة اللي فاتت كده في اخرها كان في زيارات ما بين بوتين وما بين كيم جونج اون، وطبعا الزيارة بتاعته الشهيرة لروسيا والقطر والقصة دي كلها كانت ايه مقدمة للذخائر، اللي طبعا الاخبار ساعتها بتقول ان هم هيدوا روسيا مليون قطعة ذخيرة عشان يتم استخدامها في الحرب. وبالفعل التقرير بقى الأوروبية بتقول إن الذخائر دي بدأ استخدامها في أرض المعارك في أواخر السنة اللي فاتت والشهر اللي احنا فيه ده. وصحيح كتير جدا من الذخائر دي طلعت إن هي كانت بيتم تخزينها من عشرات السنين اللي فاتت، وأما تم استخدامها في حاجات منها ضربت وفي حاجات انفجرت جوه المدافع الروسية ذات نفسها أو جوه بنادق الدبابات، إلا إنها إدت ومكنت روسيا يبقى تكون عندها غزارة في قصف الأراضي الأوكرانية. ومش كده بس، ده بالتزامن مع زيادة الإنتاج الروسي للذخائر، فمن أواخر الشهرين الأخرانيين في السنة اللي فاتت والشهر ده التقدم الروسي على أرض المعركة بقى أحسن، القصف الأوكرانية بقى أفضل، والناحية الأوكرانية بقى عندها كذا مشكلة، كذا مشكلة كتير. أول وأهم مشكلة طبعا هو الفتور اللي حصل في الموقف الأمريكاني، والفتور ده مش من بايدن ولا من الديمقراطيين بل من الجمهوريين المتململين، واللي عندهم حق إن الميزانية الأمريكية تم الضغط عليها بقوة في آخر 3 سنين، وعمالين يبعتروا فلوس يمين وشمال، إيش فلوس كانت بتروح على الكوفيد والدعم كوفيد، وفلوس طبعا كتير اتصرفت على أوكرانيا في 2022 و2023، وطبعا أمريكا كمان عاوزة تدي فلوس تاني لمين؟ لأوكرانيا، أكتر من 100، يعني هنقول إيه داخل على 100 مليار، وكمان دخلت بقى حرب غزة عاوزين يدوا برضو 12 مليار دولار لإسرائيل. الجانبين الديمقراطي والجمهوري ما عندهمش مشكلة إن يدوا فلوس لإسرائيل، مشكلتهم إن هم يدوا لأوكرانيا الفلوس دي. ليه يا سيدي؟ عشان بقى في نوع من السنتمنت، المشاعر جوه أمريكا. هنقول إن ده تأثير ترامب شوية، ممكن نقول برضو تأثير التفكير الجمهوري المعتاد اللي هو الحزب الجمهوري، اللي هو ناس بيحبوا إيه يقللوا من دور الحكومة وتوغلها سواء إداريا أو اقتصاديا، يقول لك الحكومة دي عمالة بتبزوط من الفلوس بتاعت دفع الضرائب، فلما بتبزوط فيها تخلص فلوسها تعمل إيه؟ تقوم مزودة الضرائب تاني وتعمل حاجات مش في مصلحة المواطن الامريكي. طبعا مصلحه المواطن الامريكي دي بتعتمد على الاداره، يعني الاداره لما تكون شايفه سواء بقى جمهوريه او ديمقراطيه شايفه المصلحه في الناحيه دي، فهيتقال ان ده مصلحه المواطن الامريكي. والدليل ان في ناس جوه الحزب الجمهوري من الصقور بقى القدام اللي هو الاجيال القديمه بقى المتربيين على العز والعنجهيه الامريكيه بتاعت طبعا رونالد ريجان وجورج بوش وغيره، ان لازم امريكا يكون لها نفوذ في كل حته في العالم وان لازم يقف قدام روسيا. الحزب الجمهوري الجديد ما عندوش النظرة دي قوي من وجهة نظري، بتأثير من ترامب اللي دايما بيحاول يقلل من عدائية روسيا ومن عدائية بوتين، ان دول مش اعدائنا قوي وانا بالتظبيط اقدر اظبط الراجل، وبوتين طبعا بيدي رسائل قريبة من كده. ففي انقسام جوه الحزب الجمهوري، وان كان الغالبية منه كمان ضد ان يدوا فلوس زيادة لأوكرانيا، فبالتالي ما فيش فلوس زيادة لأوكرانيا، فما فيش سلاح كتير بيروح لاوكرانيا، ما فيش منظومات دفاعيه بتروح لاوكرانيا. في اخر السنه اللي فاتت طبعا الاتحاد الاوروبي بدا ايه يدخل في اللعبه ويشيل بقى جزء من مسؤولياته، يعني امريكا لو مش هيفرق معاها صعود روسيا لا، ده امن اوروبا ومستقبله على المحك. وعلى راي الاوكرانيين قالوها كده يعني صراحه، وزير الخارجيه الاوكراني قال احنا بنحارب لكم معركتكم، يعني انتوا لو دلوقتي بتدفعوا فلوس في المستقبل هتدفعوا فلوس وهتدفعوا من دماء أبنائكم. طبعا كلمة خد وبيتم استخدامها طبعا في العالم الغربي خصوصا من الأجنحة اليمينية كنوع من ايه الضرب في النظام الاوكراني. بيقول لك ده نظام مجرم، ده نظام بيقول علانية اهو انا باجر ولادي وبحارب بيهم وبخسرهم عشانكم انتوا يا غرب. وعندهم يعني جزء من الحق في الموضوع ده. ايه الجزء من الحق اللي في الموضوع ده؟ يعني بيقول لك المعركه بتاعت اوكرانيا دي شكلها خسرانه خسرانه، خصوصا بعد روسيا طلعت اهو مش زي ما انتم متخيلين دوله هفأ، يعني قدرت اهو تقوم تاني زي ما متعودين عليها في التاريخ، بتمتص الصدمات الاولانيه، طبعا بيبقى عندها عنجهيه، تاخد على قفاها فتفوق فتستغل كل مواردها. روسيا دي يعني دوله قد التهمه يعني، وبالتالي فعلا لما بدات تستغل مواردها وتصحصح وتعدل من اخطائها بدأ يبان إن المعركة فعلا قدام روسيا صعبة، وإن أوكرانيا تفوز بيها يعني خلاص شبه مستحيل. فمفروض إن يلموا الدور ويحاولوا يوصلوا للسلام دلوقتي، عشان بمرور الوقت روسيا عمالة تقوى أكتر وأكتر، خصوصا بقى التقدمات اللي على أرض المعركة اللي بقالها شهرين ثلاثة، كمان تنبئ إن روسيا يعني هيقبلها اليد العليا أكتر في الفترة اللي جاية، مش بس عشان المليون قطعة ذخيرة اللي خدوها من كوريا الشمالية، بل والأهم الصواريخ الكورية الشمالية الجديدة. صحيح ما خدوش لغاية دلوقتي غير 50 صاروخ، لكن الدهشة اللي أصابت الأوروبيين والأوكرانيين إن الصواريخ دي عالية الجودة والتكنولوجيا بتاعتها تضاهي التكنولوجيا الروسية. طبعا اللي متابع شوية كوريا الشمالية في آخر 10 سنين والقلبان اللي كان حصل معاها ساعة لما كانت بتقعد تجرب الصواريخ البالستية بتاعتها اللي تضرب ناحية كوريا الجنوبية وتقع في البحر تعدي فوق اليابان، والحركات بتاعتها دي، وساعتها لما ترامب كان لسه في بداية حكمه وهددهم في الأول وبعد كده اتصالح مع كيم جونج أون، القصة دي كلها كانت بتنبئ إن الكوريين الشماليين مركزين في الحتة دي قوي. وادينا أهو دلوقتي على أرض المعركة شايفين الصواريخ دي وكفاءتها، ده الأوروبيين اتفاجئوا بيه. صحيح ما وصلش غير 50 صاروخ أو تم تجربة 50 صاروخ، إلا إنه باين كفاءتهم ودقتهم العالية جدا، وده بقى شيء قلق جدا الأوروبيين. ليه يا سيدي؟ عشان الأنظمة الدفاعية بتاعت أوكرانيا كانت يدوب بتسد مع الصواريخ الروسية، فتخيل بقى لما روسيا يبقى عندها عدد ضخم جدا من الصواريخ يتم ضرب بيها أوكرانيا في الفترة الجاية. يعني في كلام إن في ممكن يكون في لقاءات جديدة هتحصل ما بين بوتين وكيم جونج أون، وده معناه أسلحة جديدة، ولو معناه صواريخ جديدة فده طبعا هيحط أوكرانيا تحت ضغط شديد، خصوصا وإن المساعدات الأمريكية خلاص متشنكلة مش قادرة تتحرك قدام، والأوروبية لسه قدامها شوية. يعني أوروبا خلاص بتقول أنا إيه هقوم بدوري، لا هشتغل، لا أعدي أوكرانيا، بس الكلام ده كله بياخد وقت. وروسيا كده مفاجأة الأوروبيين إن هي أكثر مرونة منهم، يعني رغم العقوبات الشديدة اللي مكتفة روسيا يمين وشمال، إلا إن لا ده في مرونة، ده في دبلوماسية وجهود عسكرية بتجيب درونز من إيران، وفي بيقولوا ممكن كمان تاخد صواريخ خيار أخرى من إيران ومن كوريا الشمالية، غير الماكينة العسكرية بتاعتهم، الصناعة العسكرية بتاعتهم بتطلع صواريخ وذخيرة بريت عالي جدا. فواضح إن العقوبات مش مؤدية الضغط على روسيا زي أمريكا والغرب ما فاكرين. طلع إن هما ليهم زخانيق في كل حتة في العالم بيقدروا يهربوا منها القطع أو الموارد اللي هم عاوزينها، سواء في أوروبا أو في آسيا أو في أي منطقة في العالم. وفي نفس الوقت برضو الكوريين الشماليين، ده طبعا كلام الناس الغربيين اللي جزء منه ممكن يكون تحليلات أكتر منه أخبار، عشان زي ما احنا عارفين كده كوريا الشمالية عبارة عن صندوق مقفول دخول وخروج المعلومات منه صعب شويتين. بيقول لك إن كوريا الشمالية كمان استخدام الصواريخ بتاعتها دي في أرض المعركة بيديهم سنس من كفاءتها بقى القتالية، ومجرد كان هم اللي بيقعدوا يجربوا الصواريخ بتاعتهم، لا ده كمان هيديهم هم إحساس وخبرة عملية صواريخنا دي الدامج بتاعتها قد إيه، تخريبها قد إيه، تدميرها قد إيه، نقدر نحسن فيها إزاي. وده طبعا يقلق مين؟ الناس اللي في آسيا جيرانها كوريا الجنوبية واليابان، عشان ده كمان هيخليهم يسرعوا اللي هو كوريا الشمالية من الديفلوبمنت ومن تطوير أسلحتهم دي، خصوصا مع الاتيتيود النظام الجديد أو الجو الجديد بتاع كيم جونج أون اللي هو دكتاتور كوريا الشمالية اللي موقف أي علاقات ودية، والجو كده جو إيه متنشن شوية. يعني كان كل شوية ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يعني إيه نتكلم كده يبقى في مفاوضات دبلوماسية ما بين ناحيتين، لا الفترة اللي فاتت كيم جونج أون قطع العلاقات خالص. أسفة دي كانت تغطية كده سريعة نعمل بيها كاتش أب للي بيحصل على الساحة الأوكرانية، إيه اللي بيحصل فيها والتقدم الروسي في أرض المعركة. طول الوقت زي ما بقول كده اليمينيين في أوروبا، مش بس اليمينيين في أوروبا، بعض رؤساء الحكومات كمان طول الوقت في كلام إيه، لا لازم نعمل سلام دلوقتي، يحصل في سلام ما بين أوكرانيا وروسيا عشان إحنا بندفع أوكرانيا لهلاكها، إحنا بندفع لنصر أكبر لروسيا تخليها أكبر في طموحاتها وأكبر في قوتها. إحنا بنخلق اتحاد سوفيتي ما بعد الحرب العالمية التانية، جيش جرار بمعدات بذخيرة ضخمة كلنا هنوطي قصاده. لا خلينا روسيا قبل ما تكبر أكتر نعمل معها سلام، ويبقى الضحية الوحيدة هي أوكرانيا بدل ما الضحية بعد كده تبقى أوروبا كلها، خصوصا لو جه في أمريكا واحد زي ترامب اللي هو من الآخر هو قاصص الحبل ما بينه وما بين أوروبا، يقول لهم يلا بقى عيشوا مع حالكم مع روسيا ما عرفكمش، روسيا دخلت دول البلطيق يلا مع السلامة ما عرفكمش. هما خايفين من حاجة زي كده، إن بيجرهم مين؟ بيجرهم بايدن بإدارته بشوية الجمهوريين اللي معاه اللي عاوزين يدافعوا عن النفوذ الأمريكي في أوروبا، لكنهم بطريقتهم دي بيخلوا الوحش الروسي يكبر أكتر وأكتر. لكن مش ده الاتيتيود العام في أوروبا على فكرة، وده شيء بيخلي ناس كتير خايفين من المستقبل، يقولك إحنا لو ما وقفناش روسيا دلوقتي وخليناها تخفض من تسليحها وتخفض من طموحاتها احنا بعد كده اللي هنبقى الضحية، عشان الجيوش لما بتكبر بيبقى ايه اتصرف عليها كتير، فتقليلها تاني وحلها تاني بيبقى صعب ومكلف على الدول، فدايما بيكون عندهم طموحات ان احنا ما دام صرفنا المليارات دي كلها طب ما نستغل الجيش ده، والله خلصنا على اوكرانيا طب يلا بقى بولندا دول البلطيق، خصوصا لو جت بقى حكومة زي حكومة ترامب هتقول اوروبا باي باي انا معرفكمش. فبعض الاصوات في اوروبا بتقول لا عاوزين في اللحظه دي بسرعه نعمل سلام مع روسيا حتى لو كانت نتيجتها اعتراف اوكرانيا مثلا بان القرم ولوهانسك ودونيتسك يبقوا تبع روسيا، هي خساره معقوله ويبقى في سلام والدنيا تهدى، بس يبقى في شروط كده يعني على روسيا، بس اهم حاجه ان روسيا تخرج، بوتين يبقى حاسس ان كرامته خلاص في السماء، لكن نوقف الوحش الروسي عن تمدده وعن توحشه اللي عمال يزيد يوم عن يوم، ناهيك طبعا التطورات اللي بتحصل في منطقة الشرق الأوسط اللي فيه خوف من اتساع رقعتها، وطبعا لو اتسعت رقعتها وإيران دخلت في حرب ضد الغرب أو ضد إسرائيل وحلفائها اللي هي أمريكا والدول الغربية، روسيا هتخش بتقلها زي بالظبط ما إيه ما أمريكا كانت داخلة كمساعد لأوكرانيا هي والدول الغربية، ساعتها تبقى الفرصة سانحة لروسيا إن هي ترد الألم تاني لأمريكا والدول الغربية. فأظن إن في أصوات كتير هنقول إيه أصوات عاقلة أو أصوات عاوزة تلحق العالم من انجرافه ناحية الهوية، ودي فرصة مش بس إنه يجيبوا العالم من على طرف الهوية بل وحماية أوروبا من روسيا مسعورة ليها جيش ضخم قوي لطموحات كبيرة. قبل ما أنهي الحلقة كان في نقطة كده وموضوع صغير كده كنت عاوز برضو أتطرق له سريعا، وهو مشاعر الناس في العالم العربي والإسلامي تجاه الموضوع بتاع حرب روسيا أوكرانيا. كان في البدايات في نوع من الفرجة، يعني الناس بتشوف روسيا قصاد أوكرانيا، في ناس اللي مشاعرهم ضد الغرب كانوا مع روسيا، وفي ناس اللي عارفين تاريخ روسيا الأسود أو القمعي ومش ناسيين بوتين كان عمل إيه في الشيشان كانت مشاعرهم ضد روسيا، لكن مع بداية حرب غزة والعدوان الغاشم المجرم بتاع إسرائيل على القطاع والأهم ومساعدة زيلينسكي لإسرائيل وإنه بيقول إن ده حقهم إن هم يدافعوا عن نفسهم وإدانة الهجوم بتاع الفلسطينيين عليهم، كل ده خلى طبعا المزاج العام يبقى ضد أوكرانيا، بل والناس دلوقتي بتشجع روسيا ونفسها إن أوكرانيا تدك. محتاجين طبعا مش هقول للناس اخرجوا من إنسانيتكم اخرجوا من مشاعركم اللي تخلي الواحد صديق صديقي حبيبي وصديق عدوي عدوي، فبما ان اوكرانيا بقت صديقة اسرائيل فاحنا نتمنى لها الشر، خصوصا ان روسيا بقى طبعا والصين والدول اللي الغرب دايما بيصدرهم لنا كدول شريرة هم اللي في صفنا، فلا احنا نبقى مع الناس دي وتظف اوكرانيا وتظف حلفائها. دي مشاعر منطقية مفهومة، لكنها مش بالضرورة إن هي تكون مشاعر صحيحة، أو التفكير فيها أو اتخاذ القرارات دي هو اتخاذ القرارات السليمة أخلاقيا. طبعا أخلاقيا دي بتتغير مع الوقت، لكن اللي قصدي عليه إن إحنا لما نتناول المواضيع دي نحاول إن إحنا ننفصل أكتر من مشاعرنا الآنية، ولما تفكر تفكر للمستقبل أكتر. هل فعلا أحسن للعالم إن روسيا تكون مسيطرة على أوروبا؟ إن روسيا تكون قوية؟ هل أحسن للعالم إن الصين تكون قوية؟ ممكن نقول آه عشان تبقى كاونتر بالانس لأمريكا، بس لو حد فكر كويس هيلاقي إن لأ، مش أحسن إن الدول دي هي اللي تطغى على القوى الأمريكية أو تطغى على منطقتنا، عشان برضو مبادئهم وأفكارهم فيها النزعة طبعا الديكتاتورية اللي ما بتسمحش بالاختلاف. حد هيقول لي طب ما العالم الغربي هو اللي فيه ديمقراطية واختلاف، مفهوش في موضوع غزة، مفهوش في موضوع فلسطين. أقول له لأ فيه، ولكن غسيل المخ والتعود على السردية الإسرائيلية، السردية الصهيونية اللي متغذين عليها بقالهم 60 سنة ليها تأثير كبير، لكن انفتاحهم والديمقراطية خلت إن، وحرية التعبير طبعا، خلت إن في كتير من الأجيال الشابة تعرف أكتر على القضية الفلسطينية، تعرف أكتر على المظلمة الفلسطينية، تعرف عن إجرام الآلة الإسرائيلية. فده ينفع في المناخ الديمقراطي، لكنه ما ينفعش خالص في المناخ القمعي أو الأوتوقراطي، سواء في روسيا أو في الصين. وعشان كده لما نيجي نقيم الأمور لازم تبقى عارف إيه مميزات النظام ده وعيوب النظام ده، تعرف آه إن الناس دي في صفنا دلوقتي، لكن النظام بتاعهم مش هو أحسن حاجة بالنسبة لنا، إن هو في صفنا عشان إحنا ضد أعدائهم. فصحيح عدو عدوي صديقي، لكن زي ما بيقولوا كده ما بين مزدوجين، خلي بالك إن دي إيه، ظروف خاصة آه في اللحظة التاريخية الحالية، لكن مش في المطلق. بس ده كل عندي النهاردة، كالعادة أحب أسمع آرائكم ومقترحاتكم، ولو في أي تصحيح لأي معلومة جوه الحلقة ياريت لو عجبتكم الحلقة تعملوا لها شير على مواقع التواصل الاجتماعي، تعملوا لايك للفيديو، تكتبوا كومنتات سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب. شكرا وأشوفكم على خير الحلقة الجاية، مع السلامة.